ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند نهاية الكلام على الطائفة الثانية من طوائف الانحراف، طوائف الضالين في الحقيقة الكونية، وهي الطائفة التي قسمت الناس إلى عامة وخاصة. فأما العامة فهم ملزمون بأحكام الشرائع، وأما الخاصة فهم الذين سقط عنهم التكليف كما يظنون بسبب التعبد الذي تعبدوا. أما الطائفة الثالثة فهم أقل غلوا من الطائفة السابقة، فهم لا يرون أن التكاليف تسقط بالكلية عن كل الناس، لأنهم يتميزون بأنهم يعملون الفرائض المشهورة ويجتنبون المحرمات المشهورة، لكن فهموا أن القدر يقتضي سقوط الأسباب والتعامل معها، وفهموا أنهم يتركون الأمور هكذا بطبيعتها، وانحرفوا في فهمهم للأسباب كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كلام الشيخ. يقول الشيخ: ومن هؤلاء، يعني من الضالين، طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، أعلاهم عندهم قدرا يعني لمكانتهم، وهم الذين أضافوا إلى التصوف الاشتغال بعلم الكلام. هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ هم الذين أضافوا إلى التصوف اشتغالهم بعلم الكلام النظري العقلي الجذري، وهم يستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون. والسبب في ضلال هذا الشخص أو في ضلال هذه الطائفة هو أنهم ظنوا أن الإيمان بالقدر ومنه الإيمان بالخلق، خلق الله عز وجل، يقتضي أن لا ينسب إلى أحد تأثير بأي وجه من الوجوه. نحن سبقاً بينا أن مراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى العلم الشامل المحيط بكل شيء، المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله عز وجل لهذه المقادير، المرتبة الثالثة هي مرتبة الخلق، خلق أفعال العباد، والمرتبة الرابعة هي المشيئة النافذة التامة. فهؤلاء عظموا مرتبة الخلق، خلق الله عز وجل للأشياء، إلى درجة أنهم نسبوا كل شيء للخلق، بمعنى أنهم جربوا المخلوق من قدرته ومن تأثيره، يعني جربوا الإنسان المخلوق من قدرته وتأثيره. فهؤلاء جبرية، هؤلاء جبرية، لكن مع هذا لم يكونوا من الغلاة الذين اعتقدوا بأن الجبر وأن عدم نسبة الفعل إلى العبد يقتضي سقوط التكاليف عنه. فالغلاة سبق الحديث عنه، لكن هؤلاء أقل غلوة، فهم يمارسون الأعمال الواجبة المشهورة ويتركون الأعمال المحرمة المشهورة، لكن في نفس الوقت يعتقدون أن الأسباب ليس لها تأثير، أن الأسباب ليس لها تأثير، وبناء على هذا فهم لا يتعاطون الأسباب، لا يتعاطون الأسباب. هؤلاء انحرفوا من جهتين: الجهة الأولى من الجهة النظرية حيث تصوروا أن الأسباب لا تأثير بها لا تأثير لها البتة. والجهة الثانية أن هذه العقيدة الفاسدة أثرت على سلوكهم لكن ليس تأثيرا تاما كما هو الحال عند الجبرية الذين أسقطوا التكاليف بأكملها. واضح يا أخوان؟ ليست كحالة أولئك. يعني الفرق بينهما هو في مسألة أنه الغلاة اللي سبق الحديث عنهم يسقطون التكاليف عموما ويقولون الأب مجبور، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأفعال جميعا فليس للعبد مسؤولية. وبناء على هذا عندهم الكافر معذور، المبتدع معذور، الفاسق معذور، المجرم الذي يقتل الناس بغير حق معذور، كلهم معذورين لأن هذا هو الشيء الذي جبرهم الله عليه. هؤلاء ضالين تماما، هؤلاء ضالين تماما، أسقطوا التكاليف عن البشر جميعا. جاء الطائفة خففت الغلو وقالت لا، التكليف يسقط عن طائفة دون أخرى، العامة لا يسقط عنهم التكليف والخاصة يسقط عنهم التكليف. جاءت طائفة ثالثة وهي هذه الطائفة فقالوا لا، التكليف ما يسقط، الواجبات المشهورة نؤديها والمحرمات المشهورة نتركها، لكن يعتقدون العقيدة الفاسدة التي أدت بالطائفة الأولى إلى ما توصلت إليه من سقوط التكاليف، وهي أنه ليس هناك تأثير للأسباب. لكن ما هي عقيدتنا نحن في الأسباب؟ نحن نعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأسباب، أن الله عز وجل خلق الخلق ومما خلق الأسباب، خلق الخلق ومما خلق الأسباب الموجودة في هذا الخلق، وهو سبحانه وتعالى يدبر مخلوقاته بعضها ببعض. فالأسباب وهي من مخلوقات الله عز وجل يدبر بها بعض مخلوقاته الأخرى. نضرب على هذا المثال، خلق الله عز وجل المطر وخلق النبات، والنبات لا يحصل إلا بالمطر. فأنت عندما ترى الأرض هامدة ليس فيها نبات فينزل عليها سبحانه وتعالى المطر ينبت الزرع، ما هو الذي أنبت الزرع؟ الذي أنبت الزرع هذا المطر النازل من السماء. المطر هذا مخلوق لله؟ نعم مخلوق لله، وهو تسبب في إنبات الزرع. هل الذي أنبت الزرع هو المطر؟ لا، هو الله عز وجل، لكن المطر سبب. ما معنى كون السبب؟ يعني الله عز وجل جعل فيه خاصية معينة سببت الإنبات، وهذه الخاصية من خلق الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية حياة الإنسان، جعل الله عز وجل هناك أسباب ومسببات. فالأسباب خلقها الله عز وجل كما خلق المسببات، لكن لا يمكن أن تحصل المسببات إلا بتعاطي الأسباب، وهذا من خلق الله عز وجل وتقديره. ولهذا يا إخوان لما جاءت مثل هذه الطوائف التي أنكرت الأسباب هي التي كانت سبب في تأخر المسلمين زمن طويل جدا عن الاكتشافات المعاصرة. يعني هل تظنون أن الغربيين هؤلاء أذكى عقولا وأذكى نفوسا وأكبر تصورا من المسلمين؟ لا أبدا، بل هم أقل شأنا منهم في الذكاء وفي الفهم وفي التصور. فالرجل الغربي، رجل الغربي عقله ثلث يضيع في المخدرات، والثلث الآخر أو النصف الآخر يضيع في الشذوذ الجنسي والأهواء والشهوات، ولا يفكر إلا بنسبة بسيطة من عقله. لكن فكر بنسبة بسيطة من عقله تفكير سليم من ناحية أنه استفاد من الماديات المعاصرة وتفهم معنى الأسباب. لكن لما وجدت هذه الطوائف مثل الصوفية ومثل الجهمية وعمت في حياة المسلمين وصارت هي المهيمنة والمسيطرة، وصارت دول الإسلام قبل نشوء قبل ظهور العالم الغربي تتبنى مثل هذه العقائد وتنشرها في الناس، لم يتعاطوا هذه الأسباب. ما ذكروا يعني في أمة ترى أن ترك الأسباب هو التوحيد، أن التوحيد هو ترك الأسباب، اتركوا الأسباب صيروا موحدين، لا تعملون صروا موحدين، هكذا يتصورون، هكذا تتصور هذه الطوائف، لا تعملون تكونوا موحدين. هل تتصورون مثل هذه الأمة ينشأ فيها علماء عباقرة يستطيعون أن يكتشفوا الأحداث يعني التي من حولهم، يستطيعون أن يخترعوا وأن يطوروا المخترعات؟ لا يستطيعون. لماذا؟ لأن من التوحيد ترك هذا الشيء. وهكذا عمل التصوف ونخر في جسم الأمة الإسلامية إلى هذه الدرجة. فالدولة العثمانية قبل ظهور العالم الغربي، يعني قبل الحربين الكونية السابقة، الحرب العالمية الأولى والثانية، كانت الدولة العثمانية تتبنى التصوف وتتبنى العقيدة الماتريدية، وهي نفسها عقيدة الأشاعرة. والتصوف والماتريدية يجتمعان في إهمال الأسباب، ولهذا بقي العثمانيون سنين طويلة لا يتعاطون الأسباب يعني في المخترعات المعاصرة في الوقت الذي كان العالم الغربي يتعامل مع الأحزاب بشكل جدي، بشكل جدي. وليس منهج العثمانيون أو منهج التصوف ومنهج الماتريدية هو منهج الإسلام، ليس هو منهج الإسلام، وإنما منهج الإسلام هو الاستفادة من الأحزاب الموجودة في الأرض واعتقاد أنها من مخلوقات الله عز وجل. ولا يعني كوننا نستفيد من هذه الأسباب أن ننسب لها الخلق، فالخلق لله عز وجل، وهذه الأسباب مخلوقة، لكن نعتقد أن هذا الكون مركب من أسباب ومسببات، والأسباب والمسببات هذه جميعا من خلق الله عز وجل. إذا تعاطينا السبب واستفدنا منه، فلا يعني هذا أنني نسب إلى السبب الخلق والتأثير، أبدا لا يعني هذا أنني نسبت إلى السبب الخلق والتأثير بأي وجه من الوجوه. فأنا أعتقد أن السبب مخلوق، فكيف أنسب له الخلق؟ لا يمكن أن أنسب له الخلق. لكن أعتقد أن الله سبحانه وتعالى أمرني باتخاذ السبب والاستفادة منه، ولهذا يقول في قضايا الجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إيش معنى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ يعني نموا أنفسكم، قووا أنفسكم، تعاطوا الأسباب، اصنعوا السلاح، رتبوا أنفسكم، نظموا أنفسكم بشكل صحيح، تقاتلون العدو فتنجحون بإذن الله عز وجل. لكن إذا ما تعاطينا الأسباب، ما اتخذنا القوة، ما تعاملنا معها بشكل صحيح، لا نستطيع أبدا أن نهزم عدوا، سيدخل علينا العدو ويقتلنا ونحن لا نتعاطى شيئا من هذه الأسباب. ولهذا يا إخوان، للبدع تأثير عظيم جدا في حياة الأمة لا يدركه إلا من يدقق، لا يدركه إلا من يدقق. البدعة التي كانت في زمن الدولة العثمانية، طبعا لا شك أن الدولة العثمانية كانت لها جهود عظيمة جدا في حماية بيضة الإسلام العامة، وكان لها جهود عظيمة جدا في نشر الإسلام وتوضيح الحق للناس إلى درجة كبيرة. لكن عندما توجد بدعة من البدع في مجتمع المسلمين وتنخر به، تكون هي السبب في الهزيمة. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم على فضلهم وعلى مكانتهم وعلى منزلتهم العظيمة هزموا يوم أحد بمعصية واحدة فقط، بمعصية واحدة فقط هزموا يوم أحد. ولهذا يقول الله عز وجل عنهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا هو من عند أنفسكم. فيهزم الإنسان إذا فرط وإذا أخطأ، حتى ولو كان له فضل عظيم من جهات أخرى. وهذا يدعونا إلى الاجتهاد عن البعد عن التفريط بكل صوره وأسبابه. يقول عن الطائفة هذه: وهذا ضلال مبين. هذا كان يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله قبل أن تنشأ الحضارة الغربية وقبل أن تظهر اليوم، يسمي ترك الأسباب ضلال مبين. وهذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، أن تعاطي الأسباب منهج الرشيد. ولهذا يا إخوان، ظهر في المسلمين أشخاص يتبنون الغرب ويرون أنه لا نجاح للمسلمين ولا فلاح لهم ولا عز لهم إلا بتدني منهج الغرب تماما. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الغرب فوجدوا أنهم على حضارة مادية عظيمة، ونظروا إلى المسلمين في تلك العصور بسبب وظهور هذه البدع فيهم فإنهم على مستوى هزيل جدا، فظنوا أن الإسلام هو السبب الذي جعل المسلمين على مستوى هزيل، فهموا خطأ، ظنوا أن الإسلام هو السبب الذي أوصلهم إلى هذا المستوى، ولم يعرفوا أن المسلمين في تلك الفترة ما كانوا يمثلون الإسلام بصورته الصحيحة، ولا كانوا يمثلون الإسلام بصورته المثالية الحقة، وإنما كانوا على خطأ. فلما تصوروا هذا التصور ارتموا في أحضان الغرب وظنوا أن النجاة والفكاك من الانهزامية، والنجاة والفكاك من التأخر العلمي، والنجاة والفكاك من الضياع أنه عند هؤلاء الغربيين، وما درى أن القضية عكس ذلك. يقول: فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. ولهذا يا إخوان هذه الطائفة متناقضة، يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويتركون الزنا ويتركون شرب الخمر ويتركون، ثم يتركون الأسباب. طيب ليش تصلون وتصومون وتحجون؟ قالوا دخلنا الجنة،